إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأبناء، قبل أن نبدأ أشكر لطلبة هذا المعهد المبارك حسن إصغائهم واستماعهم ومتابعتهم للدروس، فلقد أثلج صدري ذلك أو تلك الأسئلة عن بعض الأمور في الدروس التي مضت، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الإصغاء والاستماع والمتابعة والمراجعة، فهذا الذي يثلج الصدر حين أن يتكلم المتكلم ويجد ممن يسمع له يصغي ويراجع ويدقق في المسائل، فهذا هو الطريق الصحيح. فأنا أشكر لأولئك الذين راجعوا وتبينوا من بعض الأمور. وصلنا في هذا الكتاب إلى الباب الرابع، وهو باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك أمر يقود إلى معرفة التوحيد، فكل من خاف من الشرك دليل على أنه يعلم عظم الشرك والوقوع فيه. فلذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب عقد هذا الباب بعد أن بين فضل التوحيد وبين وما يكفر من الذنوب، ثم جاء هنا في هذا الباب ليبين يعني عظم هذا الأمر، وهو الإشراك بالله عز وجل. واستدل رحمه الله على هذا الباب بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآيات في هذا الباب كثيرة، ولكن الإمام رحمه الله اكتفى بهذه الآية وأورد حديثين أو ثلاثة في الباب، ومعنى قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه يعبد معه غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة، أي يصرف لغير الله شيء من أنواع العبادة. ويغفر ما دون ذلك، يغفر جميع الذنوب غير الشرك الأكبر، ويدخل الشرك الأصغر فيما دون ذلك، أما الشرك الأكبر فلا يغفره الله عز وجل. قال لمن يشاء، لمن يريد المغفرة له، فقد يغفر له وقد يعذبه ويطهره ثم يدخل الجنة، وهذا لمن كان دون الشرك الأكبر، فقد يغفر له الله عز وجل وقد يعذبه ويطهره ثم يدخله الجنة. ومن يشرك بالله، أي ومن يعبد معه غيره، والمعبودات مع الله كثير، والمعبودات مع الله عز وجل كثير. ومعنى قوله افترى أي كذب، ومعنى قوله إثما أي ذنبا عظيما كبيرا، أي ذنب عظيم كبير، وهذا افتراء، فقد افترى على الله إثما عظيما، الذي يشرك مع بالله فقد افترى إثما عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. ولما كان الشرك هو أخطر الذنوب وأقبحها وأشدها عقوبة لما فيه من تنقيص للرب عز وجل وتشبيهه بمخلوقاته، أخبر الله في هذه الآية أنه لن يغفر لصاحب شرك مات على شركه، وأما من مات على التوحيد وعنده بعض الذنوب فإن الله وعد بالمغفرة له وفق مشيئته، ثم علل عدم المغفرة للمشركين بأنهم بعملهم هذا قد كذبوا على الله بعبادتهم معه غيره، وارتكبوا ذنبا كبيرا لا يساويه ذنب. فلذلك الشرك من أخطر المعاصي، الشرك الأكبر من أخطر المعاصي التي يعصى بها الله عز وجل، فلا بد للعبد أن يبتعد كل البعد، سواء كان هذا الشرك الأكبر اعتقادي أو قولي أو عملي، فيبتعد كل البعد ويحقق التوحيد، فإن تحقيق التوحيد هو الطريق الصحيح للخلاص من الشرك، هو الطريق الصحيح للخلاص من الشرك، كما تقدم معنا في الأبواب المتقدمة فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فلذلك نحن بحاجة إلى تكفير الذنوب، وهذا الباب باب تحقيق التوحيد هو الذي يكفر به الذنوب، وهو الذي يضاد للشرك ويحارب الشرك. الموحد تجده محاربا للشرك قولا وفعلا واعتقادا. وفي هذا أو وفي هذه الآية فوائد، منها من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار دون الشرك الأصغر. من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار دون الشرك الأصغر، لأنه لا يدخل في التخليد في النار بل تحت المشيئة. ومنها من مات على التوحيد وعنده كبائر فمغفرة ذنوبه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومنها في الآية رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يرون تخليد صاحب الكبائر في النار. وفي الآية أيضا إثبات صفة من صفات الله، ألا وهي صفة المشيئة لله عز وجل، وتقدم معنا في الدروس الماضية عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. وأيضا استدل الإمام رحمه الله بقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا أيضا فيه دليل على الخوف من الشرك، ولذلك إبراهيم دعا الله عز وجل له ولابنه أن لا يعبدوا الأصنام. والمقصود بهذا البلد هو مكة المكرمة، آمنا مطمئن أهله أو أهله. اجنبني باعدني، يسأل الله عز وجل أن يبعده عن الشرك وأن يبعد أبنائه عن الشرك. هم أبناؤه من صلبه وبناته، ولم يذكر البنات لدخولهن تابعا، وقيل غير ذلك. والأصنام جمع صنم، وهو ما نحت على صورة وعبد. والوثن أعم من ذلك، والوثن أعم من ذلك. وهنا يخبر الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة بالأمن والاستقرار، وذلك لأن الخوف والفوضى يمنعان الناس من أداء مناسكهم. ثم أردف ذلك بسؤال آخر طلب فيه من ربه أن يبعده وأولاده عن عبادة الأصنام، وذلك لما علم من خطر عبادتها وافتتان الناس بها. فهذا الذي لا بد للمسلم أن يدعو الله عز وجل لنفسه ولأبنائه وللمسلمين، أن يدعو لهم أن يجنبوا هذا الأمر العظيم وهو الشرك وعبادة غير الله عز وجل. يدعو الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أحاديث كثيرة أثرت عنه أنه يدعو الله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قد يقع الإنسان في بعض الأشياء إما لفظا وإما فيدعو الله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي الآية أيضا فوائد، منها فضل مكة على غيرها، فقد دعا لها إبراهيم عليه السلام، دعا إبراهيم لمكة بالأمن والاستقرار. من الفوائد دعاء إبراهيم لمكة بالأمن والاستقرار. وهنا أيضا ملاحظة: تقديم إبراهيم في دعائه الأمن لمكة قبل أن يدعو أن يجنب هو وأبناؤه عبادة الأصنام. فهذه ملاحظة، تقديم الأمن في دعاء إبراهيم، وهذا يدل على أن الأمن مطلب لكل أحد، الأمن مطلب لكل أحد، ليس لأهل التوحيد والإيمان، بل حتى الكفار، بل حتى البهائم تسأل أمنا ويريدون أن يأمنوا. ولذلك إبراهيم دعا لهذا البلد بالأمن في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه ملاحظة هنا في هذه الآية، ومن الفوائد أيضا إثبات نفع الدعاء. كثير من الناس يغفل عن دعاء الله عز وجل. الدعاء أمر مطلوب، بل إن الدعاء والالتجاء إلى الله دليل على الإيمان بالله، ودليل على ارتباط الإنسان بالله عز وجل، وعدم غفلته عن نفسه وعن عبادته. فكلما تراه يدعو الله عز وجل فاعلم أنه مرتبط في جميع أحواله بالله عز وجل، فيسأله ولا يسأل غيره. ومن الفوائد أيضا أن أصل دين الرسل واحد، وهو التوحيد. أن أصل دين الرسل واحد وهو التوحيد، كما صح في الحديث أن الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد وهو التوحيد، وشرائعهم متعددة. ومن الفوائد أيضا استحباب دعاء الشخص لذريته، لا يستهين الإنسان بالدعاء لأبنائه وللناس، فالله عز وجل يريد منك أن تدعوه ولا تدعو غيره، يريد منك أن تسأله ولا تسأل غيره. ومن الفوائد تحريم عبادة الأصنام، تحريم عبادة الأصنام، وهذا وعبادة الأصنام من الكفر بالله عز وجل، أن تعبد حجرا أو تعبد مدرا تصنعه ثم تعبده، أو تعبد طعاما ثم إذا جعت أكلته، أو تعبد شجرة، أو تعبد إنسانا، أو تعبد هواك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وهكذا المعبودات كثيرة، كثيرة جدا. فلذلك الإنسان يخلص هذا التوحيد من شوائب الشرك، وعليك أن تخاف أن تقع في الشرك. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يخافون على أنفسهم أن يقعوا في الشرك، فلذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء المتقدم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم. وفي الحديث: وأستغفرك لما لا أعلم. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. قد يسلم الإنسان من الشرك الأكبر إذا وفق، ولكن قد يقع في الشرك الأصغر وهو الرياء، يرائي بأفعاله الناس لأن يمدحوه أو يذكروه أو يشار إليه بالبنان، أو يقال أنه عابد، أو يقال أنه زاهد، أو يقال أنه عالم، أو يقال أنه كل هذا كان يخافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الشرك الأصغر دقيق، دقيق جدا، ولذلك جاء في وصفه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عنه قال كالنملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء. كيف يرى؟ خفي جدا. فلذلك الإنسان لا بد أن يلهج بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ولذلك يعني قال أخوف ما أخاف عليكم، أي أشد شيئا أخافه عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء، أن ترائي بعملك. ولذلك وصفوه أن يقوم الإنسان يصلي ثم يحسن صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. فلذلك الإنسان في أكله، في صدقته، وفي صلاته، وفي صيامه، ليكن داخله وخارجه واحد، رأوه الناس أو لم يروه. فإياك أن تحسن صلاتك وتحسن أعمالك وتتصدق أمام الناس، وإذا كنت لوحدك في الخفاء تغيرت. فالإنسان يكون في علانيته وفي سره شيء واحد، لا يهمه إلا أن يرضى عنه الله عز وجل. والرياء هو مراءة الغير بعمل الخير، هذا معنى، هو مراءة الغير بعمل الخير، كالذي يحسن صلاته كما كنا من أجل الناس. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جمة، منها حرص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وهذا خلق لا بد أن نتخلق به، أن نحرص على الأمة ألا يقعوا في الشرك. ولذلك عندما يكون الإنسان صدره سليم وصدره مليء بالإيمان ومليء بالتوحيد لله عز وجل تجده حريص على الناس ألا يقع أحد في الشرك أو في الرياء أو في غير ذلك، فتجده يدعو الناس إما بقوله وإما بفعله إن لم يستطع بقوله، فيكون قدوة للناس وخاصة طلاب العلم، لا بد أن يكون قدوة للناس. ومنها أيضا تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، منها أيضا تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، ومنها أيضا اعتبار الرياء من الشرك، ولكن من الشرك الأصغر. ومنها وجوب سؤال أهل العلم عما خفي حكمه، لأنهم قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. فهذا لابد أن يسأل، فيه دليل على السؤال، والسائل يتعلم. السائل في الدين يتعلم، والمعرض عن الأسئلة لأهل العلم والفضل لا يتعلم فيبقى على جهله. ولذلك لا بد أن تتعب في طلب العلم، لا بد أن تسأل، لا بد أن تجلس، لا بد أن تتعلم حتى تعبد الله على علم. هذا الدين يعرف بالتلقي وبالتعلم، ليس هو إلهام حدثني قلبي عن ربي، لا، هذه دعوة تصوف. إنما هذا العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فمتى وفقت للعلم ولسؤال أهل العلم تعلمت فتعبد الله على علم. ولذلك يقول الناظم: من لم يذق مر التعلم ساعة يذوق مرارة الجهل طول زمانه. من لم يذق مر التعلم ساعة يذوق مرارة الجهل طول زمانه. وحيث دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه مع قوة إيمانهم من الشرك الأصغر، فنحن مع ضعف إيماننا وقلة معرفتنا يجب أن نخاف من الشرك الأصغر والأكبر من باب أولى، من باب أولى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ومعنى يدعو، المراد بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة، أن يدعو غير الله وأن يسأل غير الله، فكلا الأمرين ذميم، فلا تدعو ولا تسأل إلا الله عز وجل. والند هو الشبيه والنظير، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. والند هو الشبيه، أن تدعو غير الله تشبهه بالله عز وجل وتعطيه صفات الرب جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذا أيضا الحديث فوائد، منها: من مات على الشرك دخل النار، فإن كان شركا أكبر خلد فيها، وإن كان أصغر عذب ما شاء الله له أن يعذب ثم يخرج. ومنها أيضا أن العبرة بالأعمال خواتيمها، فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي هذا أيضا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من مات لا يشرك مع الله غيره لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات دخل الجنة، وإن مات مشركا بالله عز وجل فإن مآله إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. من مات يشرك به في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته دخل النار لا محالة، ومن مات وهو لا يشرك بالله في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته دخل الجنة. فهذا المعنى لهذا الحديث العظيم، حديث جابر رضي الله عنه. فلذلك هذا مما يوجب لنا الخوف من الشرك، ويوجب الخوف من الشرك البعد عنه والحرص على التوحيد قولا واعتقادا وعملا، قولا واعتقادا وعملا. وفي هذا الحديث الذي نختم به هذا الدرس فوائد: أولا إثبات الجنة والنار، والثاني العبرة بالأعمال خواتيمها. نسأل الله أن يختم لنا بالتوحيد، ومنها أيضا الثالث: من مات على التوحيد لا يخلد في النار، مآله الجنة حتى ولو حصل منه ذنوب. الرابع: من مات على الشرك وجبت له النار، أي الشرك الأكبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.